وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة المفروض أن أعتذر عن هذا الدرس، نعم، فقد أوصيت بذلك من قبل طبيب ربما كان موجودا الآن بينكم، ولكن يعني رأيت وقد اجتمعتم أن نتبارك بكتاب الله عز وجل ولو لبضع دقائق، نعم، وإن شاء الله سنعود بإذن الله عز وجل وتوفيقه إلى دروسنا بدءا من يوم الاثنين إن شاء الله. يقول الله عز وجل في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه الآيات ورد أن سبب نزولها أن رجلا من فقراء الصحابة واسمه خباب ابن الأرد، وكان أيضا في صدر حياته رقيقا، كان قد قام بعمل معين لرجل من المشركين اسمه العاص ابن وائل. كان خباب حدادا يتقن صنعة الحدادة، وكان العاص ابن وائل قد استصنعه واستأجره في عمل ما، فبقيت لخباب في ذمة العاص ابن وائل بقية من الأجر، فذهب يتقاضى ما بقي له عند العاص ابن وائل. فقال له العاص ابن وائل، وقد كان من صناديد الشرك ومن أعداء الإسلام والمسلمين، قال له ساخرا: أولستم تقولون إن هنالك حياة ثانية بعد الموت؟ قال: نعم. قال: فأنا سأحيا بعد الموت وسأوتى مالا وولدا كثيرا، فتعال في ذلك اليوم لأوفيك حقك. نعم، طبعا رده بهذه السخرية ولم يعطه من حقه شيئا، فأنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أفرأيت، هذه الكلمة التي تبدأ بها آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل هي صورة استفهام، ولكن المقصود بها التنبيه ولفت النظر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت إلى ربك كيف مد الظل؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ والحقيقة ما في داعي لهذا الاستفهام، ولكن هذا الأسلوب يأتي للتنبيه ولفت النظر إلى أمر مهم. يعني لاحظ هذا الإنسان الذي فعل كذا وكذا وتنبه إلى ما سأقول عنه، هذا هو المعنى. أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ طبعا هو لا يؤمن بأنه سيبعث ولا يؤمن بأنه سينشر، وإن كان قال هذا فقاله هزءا وسخرية، ولذلك الباري جل جلاله نسب إليه الكفر، لأن هذه السخرية لا يؤخذ بها الله عز وجل، فهو أسلوب من أساليب الكفر والجحود. أفرأيت أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كان يقول العاصي بن وائل وغيره يقولون إن كان حقا هنالك يوم ثاني حياة ثانية بعد الموت، فكما جعلنا الله أغنياء أصحاب مكان باسقة عالية في الدنيا، أكيد سيجعلنا الله أيضا أصحاب هذه المكان وأصحاب هذا الغنى في تلك الحياة الأخرى. فيعني على كلا الحالتين نحن سلوكنا سلوك سليم وصائب. يعني إذا كانت هنالك حياة واحدة فلا إشكال، كانت في حياة تانية الإله الذي اختار لنا الغنى في هذه الدنيا سيختار لنا الغنى أيضا في دار الآخرة. هذا المعنى. الباري يقول له، يقول عنه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي على فرض أن هنالك حياة ثانية. هذا الإنسان اطلع الغيب، يعني أئطلع الغيب، هل اكتشف ما وراء سجاف الغيب وما سيقع في المستقبل، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أم هنالك عهد من الله له اطلع عليه وعرف أن الله عز وجل قد عهد إليه ووعده بأن يرزقه المال والولد؟ على أي أساس يقول هذا الكلام؟ من أين له العلم بهذه الأمور الغيبية؟ كلا، كلا أداة نفي وانتهار وردع وزجر، أي ليرتدع عن هذا الكلام. كلا، سنكتب ما يقول، سنسجل عليه كلامه هذا لنذكره به يوم القيامة، ونمد له من العذاب مدا، نضاعف له من العذاب الذي ينتظره أضعافا، نمد له من العذاب مدا، أي مدا كثيرا الله أعلم به، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نرثه ما يقول، هذا الإنسان يقول إنه سيؤتى مالا وولدا، سيرزقه الله غنى وأولادا وذرية. نعم، هذا الذي يقول عنه العاص بن وائل سنرثه منه، أي سيموت وما يتركه من مال ونشب وأولاد من الذي سيرثه فيه؟ نحن. الباري يقول عن ذاته نرثه ما يقول، يعني كأنما أصل العبارة نرث منه ما يقول، نرث منه يعني بناخذ منه ما يقول. الشيء اللي عم يتباهى فيه انه بده يرجع له يوم القيامة، ايه بالدنيا بده يتاخذ منه. نرثه ما يقول ويأتينا فردا، سيأتينا يوم القيامة واحدا، لا مال لا ولد لا ذرية لا زوجة، وكل ما يتباهى به قد انفصل عنه وانقطع. نعم، هذه الآيات وأمثالها دائما نحن نذكر أن فيها من مظاهر الإعجاز ما نسميه بمظهر جلال الربوبية. يعني الباري عز وجل يتكلم عن ذاته، وتجد أن هذا الكلام الذاتي يعني الذي يتكلم الباري فيه عن ذاته خالص مصفا عن شوائب البشرية، ولا يمكن لإنسان أن يقول هذا الكلام. كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الكلام تصور أنه رجل من الناس، طبعا المشركين والكافرين والملاحد اليوم بيقولوا أنه هذا الكلام تأليف مين؟ تأليف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو واحد مثله. طيب، في بشر من الناس بيطلع معه هالحكي، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا إلى آخر الآيات. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ما في البني آدم ما بيطلع معه هالحكي يعني. كم أطلنا في بيان هذا. الإنسان طبيعة البشرية لا تفارقه، لما بيتكلم، لما بيحكي، لما بيكتب، بشريته تفرض نفسها على أسلوبه. وهذا الكلام كلام إله، كلام يتنزل من علياء الربوبية، لا تجد فيه أي نبضة من نبضات الإنسانية. وأنا أقول دائما إنه هذا النوع من أنواع الإعجاز القرآني أظهر وأجلى وأيسر أنواع الإعجاز، بيدركه العامي والمثقف والمتخصص، كلهم بيدركوا هذا الكلام. حتى العوام اليوم يعني يلي حتى الأعاجم يلي ما بيعرفوا من العربي إلا شيء بسيط، لما بيسمعوا تلاقي بيهتزوا من القرآن. كيف عم يتأثر منه وما بيعرف؟ عم يتأثر من هذا المعنى، عم يشعر بأسلوب الربوبية في هذا الكلام. نعم، وهذا الأسلوب لا يمكن أن يقوله بشر، يعني الإنسان ما بيطلع بإيده. وحكينا بمناسبات عدة إنه الإنسان ما بيقدر يقلد أسلوب زميله. قلنا مرة إنه عباس محمود العقاد لو خلق خلق جديد ما بيقدر يقلد أسلوب إبراهيم عبد القادر المازني. هذا نفسيته شكل، هداك نفسيته شكل. المازني الثاني ما بيقدر يقلد أسلوب العقاد. طه حسين لا بيقدر يقلد أسلوب هذا ولا هذا. كلهم بشر، معناه كلهم بشر، يعني القاسم المشترك من الإنسانية موجود بيناتهم، ومع ذلك لا يستطيعون. فكيف يستطيع الإنسان أن يصوغ كلاما مصفا عن شوائب البشرية، تجد أن فيه هالي ضخمة من مظاهر الربوبية. نعم، كلمة الخلق، كلمة يعني هذه الكلمات، نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا عهدا، إلى آخر الآيات. وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله في درس قادم إذا أحيانا الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.